بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس رمضان بعنوان الدعاء. إن مما أمرنا الله عز وجل به وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الله والطلب منه سبحانه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أخرج مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي، أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وللدعاء آداب وأحكام وأوقات أحرى بالإجابة، فمن الأمور التي تستحب قبل الدعاء ليكون أرجى للإجابة تمجيد الله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج أبو داود والترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، لأن الصلاة بمعنى اللغة العربية بمعنى الدعاء، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تختم الدعاء بهما. وإن من نعم الله علينا أن الله سبحانه وتعالى جعل أوقاتا ومواضعا وأحوالا هي أحرى بالإجابة منها من غيرها. أولا الدعاء في الثلث الأخير من الليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ثانيا من أوقات الإجابة الدعاء في السجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لكن إذا كان مثلا قصدت بقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هي آية، لكن قصدت بها دعاء، هذا ما في شيء أو غيرها. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن استجاب لكم، أي حرمنا أن استجاب لكم، أخرجه مسلم. ثالثا من أوقات الإجابة الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب. فعن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن أم الدرداء رضي الله عنها قالت له: أتريد الحج العام؟ قال: نعم. فقالت له: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. قال أي صفوان: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. كذلك من أعظم أسباب وإن من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء أكل المال الحرام والتجارات والمكاسب المحرمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك دعاؤه. رواه مسلم. أيها الصائمون، صح عند أبي داود وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والعبادة حق خالص لله وحده لا تصرف إلا له، وبذلك حكم. فقال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وإن من أكثر صور الشرك والكفر المنتشرة بين الناس في الماضي والحاضر صرف عبادة الدعاء للملائكة أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو الأولياء والصالحين أو غيرهم، حيث يشركونهم مع الله فيها ويدعونهم قائلين: فرج فرج عنا يا رسول الله. يأتون عند القبر يقول: فرج عنا يا رسول الله، يشركون بالله تعالى. فرج عنا يا رسول الله، أمدد يا بدوي، أغثنا يا جيلاني، اشفنا يا حسين. وهذا شرك مخرج من الإسلام والعياذ بالله. احمنا يا عيدروس، اكشف ما أصابنا يا مرغني، وهو من أقطاب الصوفية. شيئا لله يا رفاعي، يعني هب لنا من عندك نوال من النوالات. شيئا لله يا رفاعي، وهكذا من أنواع صرف العبادة لغير الله تعالى. وهذا شرك أكبر ومخرج من ملة الإسلام، لأنه دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أيها الصائمون، إن رفع الصوت بالدعاء منكر، قد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من رفع صوته بالذكر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا، يقولنا لا إله إلا الله وكبرنا، ارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا، أي خففوا على أنفسكم أو ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. متفق عليه. قال الطبري رحمه الله في هذا الحديث من الفقه: كراهية رفع الصوت بالدعاء، وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين. يعني واحد يدعي مثلا يرفع يده ويؤذي من بجانبه بجهره بالدعاء، مثله يقرأ القرآن يرفع صوته فيشوش على الذي عنده، يقرأ شخص آخر يقرأ القرآن أو يصلي فيشوش عليه. لكن إذا دعا الإنسان الإمام في القنوت لا بد يجهر حتى الناس يأمنون، هذا ما يدخل في هذا. وقال الألوسي رحمه الله: وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء. وهذا يرجع للناس اللي مثلا يدعو في دعاء القنوت، تجده يرفع صوته بالدعاء رفعا بحيث أنه يشوش على الناس، وهذا مخالف. وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد، ودعاء الإمام مع المأمومين جهرا وجماعين بعد السلام من صلاة الفريضة، ودعاء الإمام مع المأمومين جهرا وجماعيا بعد السلام من صلاة الفريضة فيدعو ويؤمنون خلفه لا يعرف في شريعة الإسلام. هذا معروف عند المتصوفة، بعدما يسلمون يقوم يدعو الإمام والمأمومين يؤمنون، والواجب والمشروع والذكر والذكر الوارد الأذكار الواردة بعد السلام يأتي بها الإنسان، وبعد ذلك إن شاء يرفع يديه ويدعو بدون ما يرفع صوته بالدعاء. لكن أما يبتدي بعد السلام بالدعاء هذا بدعة، أو يبتدي بعد السلام بالسنة الراتبة ويأخر الأذكار هذا بدعة، هذه أشياء مخالفة. ودعاء الإمام مع المأمومين جهرا وجماعيا بعد السلام من صلاة الفريضة فيدعو ويؤمنون خلفه لا يعفى في شريعة الإسلام، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب رضي الله عنهم ولا أهل القرون الأولى ولا أئمة المذاهب الأربعة ولا تلامذتهم، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال الفقيه الشاطبي المالكي رحمه الله: دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات ليس في السنة ما يعضده أي يؤيده، بل فيها أي في السنة ما ينافيه، فإن الذي يجب الاقتداء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه من العمل بعد الصلوات إما ذكر مجرد لا دعاء فيه، وإما دعاء يخص به نفسه ولم يثبت عنه أنه دعاء للجماعة وما زال كذلك مدة عمره، ثم الخلفاء الراشدون بعده، ثم السلف الصالح. أيها الصائمون، إن من الأمور المحرمة في الدعاء عند أهل العلم دعاء الله ورسوله دعاء الله وسؤاله بجاه أو حق أحد من الخلق، كقول بعضهم حين يدعو الله تعالى: اللهم إني أسألك بجاه أو بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه الأنبياء، أو بجاه عبادك الصالحين، أو بحق هذه الجمعة، أو حق هذه الليلة، أو حق هذا اليوم. هذا كله من التوسل المذموم، لأن إدخال الجاه أو الحق في الدعاء لم يأتي به نص من القرآن ولا نص صحيح في السنة النبوية ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله، وما كان كذلك والعلماء يحكمون عليه بأنه بدعة، والبدعة محرمة، بل هي أعظم من المعصية. ليش أعظم من المعصية؟ لأن صاحب البدعة تقول له السنة كذا يقول لك لا، يجادلك ولا يتوب، يا أترك هذه البدعة لا، سواء كان صغير ولا كبير يستمر. فيقولون أهل العلم البدعة أحب إلى صاحبها من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، لشرب دخان واسم الثوب واسم الأغاني وكذا من المعاصي تنصح يقول جزاك الله خير واعترف وإن شاء الله أتركه كذا، لكن صاحب البدعة لا يترك بدعته أبدا حتى يموت. حتى ذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قالوا هذا في أهل البدع، يعمل العمل يرى أنه قرب إلى الله تعالى وهو على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحاسب عليها بنار جهنم والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة خطيرة، يجب الإنسان يحذر منها صغيرها وكبيرها، لأنها تفعل باسم الدين واسم العبادة والتقرب إلى الله. فلذلك ما يتركها الإنسان إلا أن يهديه الله تعالى عنها إلى السنة. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة ويجنبنا وإياكم سبل أهل البدعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس رمضان بعنوان الدعاء. إن مما أمرنا الله عز وجل به وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الله والطلب منه سبحانه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال سبحانه وتعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أخرج مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، هذا ما يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي، أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وللدعاء آداب وأحكام وأوقات أحرى بالإجابة، فمن الأمور التي تستحب قبل الدعاء ليكون أرجى للإجابة تمجيد الله تعالى والثناء والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج أبو داود والترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، لأن الصلاة بمعنى اللغة العربية بمعنى الدعاء، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. قال النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله، بالحمد لله تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تختم الدعاء بهما. وإن من نعم الله علينا أن الله سبحانه وتعالى جعل أوقاتا ومواضعا وأحوالا هي أحرى بالإجابة منها من غيرها. أولا الدعاء في الثلث الأخير من الليل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. ثانيا من أوقات الإجابة الدعاء في السجود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لكن إذا كان مثلا قصدت بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هي آية، لكن قصدت بها دعاء هذا ما في شيء أو غيرها. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن استجاب لكم، أي حرموا أن استجاب لكم، أخرجه مسلم. ثالثا من أوقات الإجابة الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب، فعن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن أم الدرداء رضي الله عنها قالت له أتريد الحج العام؟ قال نعم، فقالت له فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال أي صفوان فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. كذلك من أعظم أسباب وإن من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء أكل المال الحرام والتجارات والمكاسب المحرمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك دعاؤه رواه مسلم. أيها الصائمون، صح عند أبي داود وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والعبادة حق خالص لله وحده لا تصرف إلا له، وبذلك حكم. قال فقال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وإن من أكثر صور الشرك والكفر المنتشرة بين الناس في الماضي والحاضر صرف عبادة الدعاء للملائكة أو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أو الأولياء والصالحين أو غيرهم، حيث يشركونهم مع الله فيها ويدعونهم قائلين: فرج فرج عنا يا رسول الله. يأتون عند القبر يقول: فرج عنا يا رسول الله، يشركون بالله تعالى. فرج عنا يا رسول الله، امدد يا بدوي، اغثنا يا جيلاني، اشفنا يا حسين. وهذا شرك مخرج من الاسلام والعياذ بالله. احمنا يا عيدروس، اكشف ما اصابنا يا مرغني، وهو من اقباب الصوفيه. شيئا لله يا رفاعي، يعني هب لنا من عندك نوال من النوالات. شيئا لله يا رفاعي، وهكذا من انواع صرف العباده لغير الله تعالى. وهذا شرك اكبر ومخرج من مله الاسلام، لانه دعا غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. ايها الصائمون، ان رفع الصوت بالدعاء منكر، قد انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من رفع صوته بالذكر عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا، يقولنا لا إله إلا الله وكبرنا، ارتفعت أصواتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا، أي خففوا على أنفسكم أو ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. متفق عليه. قال الطبري رحمه الله في هذا الحديث من الفقه: كراهية رفع الصوت بالدعاء، وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين. يعني واحد يدعي مثلا يرفع يده ويؤذي من بجانبه بجهره بالدعاء، مثله يقرأ القرآن يرفع صوته فيشوش على الذي عنده، يقرأ شخص آخر يقرأ القرآن أو يصلي فيشوش عليه. لكن إذا دعا الإنسان الإمام في القنوت لابد يجهر حتى الناس يأمنون، هذا ما يدخل في هذا. وقال الألوسي رحمه الله: وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء. وهذا يرجع للناس اللي مثلا يدعو في دعاء القنوت، تجده يرفع صوته بالدعاء رفعا بحيث أنه يشوش على الناس، وهذا مخالف. وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد، ودعاء الإمام مع المأمومين جهرا وجماعين بعد السلام من صلاة الفريضة، ودعاء الإمام مع المأمومين جهرا وجماعيا بعد السلام من صلاة الفريضة فيدعو ويؤمنون خلفه لا يعرف في شريعة الإسلام. هذا معروف عند المصوفة، بعدما يسلمون يقوم يدعو الإمام والمأموم يؤمنون. والواجب والمشروع والذكر، والذكر الوارد، الأذكار الواردة بعد السلام يأتي بها الإنسان، وبعد ذلك إن شاء يرفع يديه يدعو بدون ما يرفع صوته بالدعاء. لكن أما يبتدي بعد السلام بالدعاء هذا بدعة، أو يبتدي بعد السلام بالسنة الراتبة ويأخر الأذكار هذا بدعة، هذه أشياء مخالفة. ودعاء الإمام مع المأمومين جهرا وجماعيا بعد السلام من صلاة الفريضة فيدعو ويؤمنون خلفه لا يعرف في شريعة الإسلام، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب رضي الله عنهم ولا أهل القرون الأولى ولا أئمة المذاهب الأربعة ولا تلامذتهم، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال الفقيه الشاطبي المالكي رحمه الله: دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات ليس في السنة، ليس في السنة ما يعضده أي يؤيده، بل فيها أي في السنة ما ينافيه. فإن الذي يجب الاقتداء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه من العمل بعد الصلوات إما ذكر مجرد لا دعاء فيه، وإما دعاء يخص به نفسه ولم يثبت عنه أنه دعاء للجماعة، وما زال كذلك مدة عمره، ثم الخلفاء الراشدون بعده، ثم السلف الصالح. أيها الصائمون، إن من الأمور المحرمة في الدعاء عند أهل العلم دعاء الله ورسوله، دعاء الله وسؤاله بجاه أو حق أحد من الخلق، كقول بعضهم حين يدعو الله تعالى: اللهم إني أسألك بجاه أو بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه الأنبياء، أو بجاه عبادك الصالحين، أو بحق هذه الجمعة، أو حق هذه الليلة، أو حق هذا اليوم. هذا كله من التوسل المذموم، لأن إدخال الجاه أو الحق في الدعاء لم يأتي به نص من القرآن، ولا نص صحيح في السنة النبوية، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله. وما كان كذلك والعلماء يحكمون عليه بأنه بدعة، والبدعة محرمة، بل هي أعظم من المعصية. ليش أعظم من المعصية؟ لأن صاحب البدعة تقول له السنة كذا يقول لك لا، يجادلك ولا يتوب، يا أترك هذه البدعة، لا، سواء كانت صغيرة ولا كبيرة يستمر. فيقولون أهل العلم البدعة أحب إلى صاحبها من المعصية. البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها، لشرب دخان واسم الثوب واسم الأغاني وكذا من المعاصي تنصح وقل جزاك الله خير واعترف وإن شاء الله أترك وكذا. لكن صاحب البدعة لا يترك بدعته أبدا حتى يموت. حتى ذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قالوا هذا في أهل البدع، يعمل العمل يرى أنه قرب إلى الله تعالى وهو على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاسب عليها بنار جهنم والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة خطيرة، يجب الإنسان يحذر منها صغيرها وكبيرها، لأنها تفعل باسم الدين، باسم العبادة والتقرب إلى الله. فلذلك ما يترك الإنسان إلا أن يهديه الله تعالى عنها إلى السنة. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، ويجنبنا وإياكم سبل أهل البدعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.